ماذا يفعل الإنسان عندما يشعر بضيق شديد لعوامل نفسية أو فكرية أو جنسية، مع العلم أن هذا الضيق قد يؤدي إلى حالة أسوأ مريضة على العملية؟ السؤال الثاني، بعض العقائد غير الأرثوذكسية تستدعى القول الكتابي خرافة الدعم ولا تهلك إلى الأبد ولا يختفى أحد من يدي، ويقولون إن المؤمن لا يهلك ولا يسقط. طيب، لماذا لا تعترف الطوائف غير الأرثوذكسية بالأصفاد القانونية الثانية؟ السؤال الرابع، في أي زمن انعقد مجمع خط الدنيا؟ وفي أي عهد من البطل؟ وما هي قرارات طيب تعرفت بالكلام ده ولا ايه؟ ولا في الذاكرة؟ ولماذا لا يعترف به الكنيسة؟ يقول أحد أساتذة الشريعة كلية الحقوق عن سبب تطبيق الشريعة، وهو أن الكتاب المقدس ليس فيه مبادئ قانونية تقريبا، فما رأي ميثاقكم في ذلك؟ ستة، تتكرر العبارة ونزه الله عن الشر في العام القديم على الله يلزم. سبعة، كيف ننفذ وصية من لطمك على خدك الأيمن؟ في حاجة تانية؟ طيب كويس. السؤال الأولاني، ماذا يفعل الإنسان أو الشاب عندما يشعر بضيق شديد لعوامل نفسية فكرية جنسية، مع العلم أن هذا الضيق قد يؤدي إلى حالة أسوأ؟ دائما قبل ما نتكلم عن العلاج لازم يكون هناك معرفة للأسباب، لأن الإنسان إذا عرف الأسباب أمكنه أن يجد العلاج. يعني لا يمكن أن ننصح بالعلاج قبل أن يتقصى الإنسان معرفة الأسباب. إذا عرف الأسباب يمكنه عن طريق علاج هذه الأسباب كوضع أول وكخطوة أولى، وبعد كده نشوف إذا كان هناك أمور أخرى. الضيق اللي بيشعر بيه اولا قد يرجع الى عجز الشاب عن مواجهة المواقف الجديدة، يكون من أسباب الضيق هو أنه عنده مثلا أحيانا تكون أحلام أو مطامح يسعى إليها، وبعدين يلاقي أنه في عقبة أو عقبات أمامه عن تعوق عن تحقيق هذه الأحلام، فيشعر بالضيق، خصوصا ما عندوش الخبرة الكافية التي بها يمكن أن يطول باله عشان يصل إلى تحقيق أحلامه بشيء من التغير والصمود، وأيضا بفتق الوسائل. فلما كان الشاب في الفترة دي معلوماته وخبرته قليلة، ما عندوش إمكانية بفتق الوسائل، أو لسه ما أخدش خبرات تسمح له أن يعرف هذه الوسائط التي يساعده على تحقيق أماله، فيشعر بالضيق. يعني أحيانا أحد الأسباب بتاع الضيق هو عدم الموازنة ما بين الرغبات وما بين القدرات اللي قدامه. الامر الثاني، ان الشاب عادة بتبقى الناحية الانفعالية عنده واضحة، الحماسة واضحة، وحيث يكون هناك انفعال بيبقى فيه عجز عن التفكير الهادئ السليم. ولما يكون هناك عجز لازم حاجة الضيق، وبرضو الضيق قد يرجع الى نوع من عجز الشاب عن ضبط الانفعال او توجيه الانفعال، لانه متحمس الشاب وعنده قدر كبير قوي من الحماسة، وبعدين ما يلاقيش انه الناحية العملية تساعده على تحقيق الحماسة التحقيق، فبيحس بنوع من الخيبة. احيانا كمان هذا الضيق بيرجع الى عوامل صحية، ولما نقول صحية طبعا ده لا ينطبق على كل الشباب، في شباب اصحاء لكن في شباب تعيبهم حاجات معينة، يعني مثلا قد يكون واحد اعصابه ضعيفة، ولما نقول اعصابه ضعيفة ما نقصدش فقط من الناحية النفسية، انما نقصد ايضا حتى من الناحية التشريحية، يعني زي ما يكون واحد نظره ضعيف، واحد ودانه ضعيفة، واحد قوته وبنيته ضعيفة، ممكن او يكون واحد اعصابه ضعيفة تشريحية، يعني زي اي عيب من العيوب العضوية اللي بتكون في الجسم ممكن نلاقي واحد اعصابه ضعيف، زي واحد عينه ضعيف او عنده قصر نظر عشان كده بيستخدم نظارة، واحد ودانه، واحد يعني القوة العضلية تحته ضعيفة، وهكذا. يعني في ناس تلاقي أقوياء الأخ ده بيمسك زلطة ويكسرها، ولا يمسك عملة بيعملها كده يمسكها، طبعا دي قوة، لكن هذه القوة في الغالب بتكون قوة طبيعية، ودي بيكون لها أسبابها، بعضها وراثي العائلة تحته قوية، وبعضها يتصل بظروف الحمل وظروف الرضاعة وظروف البيئة تحت البيت، يعني في عدد من العوامل كثيرة قوي بتخلي هناك فروق ما بين إنسان وإنسان من الناحية الطبيعية، ناحية الجسم يعني قوة الجسم والدنيا وما إلى ذلك. بالتالي بتكون أعصابه تشريحيا ضعيفة، مثل هذا الشخص اللي بتبقى أعصابه تشريحيا ضعيفة بيبقى عادة قدرته على يقابل المواقف بهدوء، إذا ما عندوش القدرة على أنه خصوصا المواقف الصعبة فبينفعل، وطبعا بيضيق، يحصل له هذا الضيق النفسي نتيجة انه ما عندوش الادوات والآلة الجسمية السليمة اللي تقدر تتحمل وتصمد امام مشكلات الحياة ومتاعبها. واحيانا ده يرجع ايضا الى بس يعني ناحية تشريحية، ولكن نقص التغذية، نقص التغذية يعني يكون فيه طريقة غير سليمة أو معيبة في الأكل، وأحيانا يكون برضو عنده أمراض عضوية في أجزاء أخرى من جسمه، كل ده بيجعل إمكانيته ضعيفة عن مواجهة المواقف المختلفة، ومن هنا يحصل أنه طبعا يضيق بالمشاكل ويضيق بالصعوبات، وما عندوش القدرة الجسمية، مش بس الأعصاب، القدرة الجسمية كلها على أنه يتحمل. وعندك في بعض الأمراض بتساعد على هذا الضيق، يعني مثلا لما يكون واحد مريض بمرض السكر يصح قوي الإنسان المريض بمرض السكر يكون إنسان المريض بمرض السكر يضيق بسرعة، يضيق عن مواجهة المواقف، يحصل له ضيق نفسي وحصر نفسي زي ما بيقولوا. واحنا النهاردة حتى من اي وقت مضى في التاريخ نلاقي شبان صغيرين يصابوا بالسكر، الزمن دي حاجات نادرة جدا واحد يصاب بالسكر. أنا النهاردة كثرة إصابة الشباب الصغير، وشكل الواحد بينهش دلوقتي، بتبص تلاقي شاب مثلا 14 15 سنة يقول لك عنده سكر، وأحيانا بتبقى نسبة مرتفعة. وطبعا السكر بيرجع أساسا المعروف يعني إن في سببين أساسيين للسكر، إما صدمة نفسية انفعالية كبيرة ما قدرش يواجهها، وإما وراثة. وطبعا يقول لك غدة البنكرياس ضعيفة في إفراز الأنسولين، ودي حاجات بنشوفها دلوقتي، بس وإما اتولد بيها كده الغدة بتاعته. ولماذا برضو يعني ده موضوع عروض المحاضرات، لماذا إن شاب صغير عنده سكر؟ وانا ما اقدر اشوف الطفل انه ده صح سليم، الطحال بتاعه خربان، حطيت ايدي كده كانه حجر طفل سنه صح سليم. طبعا في اسباب، مش ممكن فيش حاجه في الطبيعه ما لهاش اسباب، لكن طبعا هو ملوش ذنب، يعني مش نتيجه خطا عمل الطفل، انما في حاجات بترجع الى الوراثه او الى حاله الام في اثناء الحمل، أو حالة الأم أثناء الرضاعة، أو حاجات تانية بيئية. يعني مش بقول يعني إن ده يرجع إلى خطأ من الطفل نفسه، إنما يعني إنه ما فيش حاجة إنها تحصل بدون ما يكون هناك قانون، يعني طبيعة ماشية بقوانين دقيقة، كل شيء له أسباب. تلاقي واحد احيانا البذرة بتاعته ضعيفة، يعني بذرته من ابوه، سواء كان السبب ان ابوه نفسه كان ضعيف او يكون وقع تحت سلطان. احيانا ما بقولش ان دي كل دايما اسباب، انما يعني بعض الاسباب، يعني من ضمن المساوئ العادة السرية اللي بقع فيها الشباب ان بتستهلك الطاقة الجنسية والهرمونات، وبعدين لما يكبر ويجي يتجوز ما يبقاش عنده رصيد يديه لابنه، فيا اما بيطلع ملهوش اولاد لانه بتستهلك الطاقه الجنسيه بتاعته من الشباب، يا اما اذا جاب اولاد يكون اولاد ضعفاء لان البذور بتاعته بذور ضعيفه مستهلكه عيانه مريضه، يا اما يجيب اولاد ويعيشوا سنه سنتين ويموتوا، او يعيش 14 سنة ويموت حسب قدرة الطاقة بتاعته. يعني دي ظاهرة طبيعية، يعني قد ما نعزوها الى عوامل فوق الطبيعة زي الغضب الالهي وما الى ذلك، في الانسان جزء من الطبيعة والبذور البذور اللي يسموها الزرع، حتى يسموها يقولك زرع بشر. البذور بتاعت الرجل دي يسموها الحيوانات المنويه، هذه البذور بتقطع بقانون طبيعي قوه الرجل ومدى استهلاكه للرصيد اللي عنده، يعني في واحد بيصرف هذه الطاقه ويوجدها، فطبيعي ما مش بيبقى له الا حاجه بسيطه ضعيفه. عشان كده لما بيجيب اولاد، يا اما ما يجيبش خالص، يا اما يجيب اولاد ضعفاء، يا اما يجيب اولاد يعيشوا مده بسيطه. في ناس تانيين كمان عنده طبيعي من الاصل، وقد يكون رجل فاضل يعني ما يكونش مشي في طريق العاده السريه، انما كحاجه طبيعيه لاسباب تانيه ترجع لادائه وجدوده، تبص تلاقي ما عندوش البذور دي. حتى لما بيكشف عليه الاطباء يلاقوا يا اما ما عندوش خالص، يا اما عنده حاجات بسيطه وحاجات ميته. فده لما بيتجوز ما بيجيبش عيال. يعني في بعض الاحيان تحت ضغط طبعا من زوجته او من اهله او بتاع يروح للطبيب يديله حقن. فالحقن دي بتزق. فتكون النتيجه ان هو جايز يجيب له طفل او طفلين، ولكن يكون ضعفا ما فيش كتير، لانه حاجه جايه بالزق. يعني خلاصه انا غير بقول انه في عوامل كثيره، في اسباب كثيره طبيعيه موجوده في الطبيعه. فسواء كان السكر له اسباب او اي مرض اخر له اسباب في الطبيعه، فبيكون في هناك اسباب طبيعيه مش عاوزين ندخل على في قدامنا اسئله كثيره، مش عاوزين نستطر كتير. المهم يعني انه مثل هذه الاشياء لما يكون انسان الادوات بتاعته ضعيفه، سواء كان يعني اعصابه تشريحيا ضعيفه او اعضاء اخرى من جسمه والغدد غدد الصماء وما اليها، كل دي بتخلي امكانياته الادوات بتاعته في الحياه محدوده. لما تيجي قدامه مشاكل او صعوبات ما عندهوش الادوات الكفيله بان يواجه بها المتاعب، فتكون النتيجه ان هو يحس بشيء من تكون النتيجه ان هو بيحس بنوع من الفشل. هذا الفشل او الاحساس بالفشل يعمل عنه ضيق نفسي. فيعني الضيق النفسي ده ممكن يكون له عديد من الاسباب. لكن العلاج ايه؟ العلاج برضه يبقى حاجتين، يعني لازم نعترف بان في حاجات طبيعيه ولازم تتعالج بطرق طبيعيه، وبعدين في تاني عوامل اخرى روحيه. والانسان روح وجسد والاثنين لازم مع بعض. انا ما اقدرش ابدا نفصل العوامل الروحيه عن الامور الجسديه، ولا نقدر نقول انه العلاج فقط من زاوية واحدة، لأن الإنسان كله كل على بعضه. فالنواحي الروحية مهمة والنواحي الجسدية أيضا مهمة. يعني في بعض الأحيان بننصح إن لازم الشاب يعني ياخد جانب الصحة الجسمية والعصبية، بمعنى إنه يعالج هذا الضعف الموجود عنده بقدر ما يستطيع. في واحد يعني إمكانياته محدودة، لكن في هناك وسائل طبيعية تساعده على إنه يمشي ولو مشي السلحفاة، إنما يقدر ينجح يمكن ويوصل أكتر من واحد تاني يمكن كان أقوى منه ولكن ماشي غلط. وانتو كشباب أحب أقول لكم يعني إنه ربنا زودنا إحنا كبشر بإمكانيات نقدر نتلاشى بها بقدر الإنسان. الضعفات اللي جات لنا بطريق الوراثة أو بطريق الأخطاء اللي جات من الوالدين أو مننا إحنا، لأن الإنسان يهتم بصحته الروحية والنفسية والجسدية، والاهتمام يجي بأنه يدي يعني لازم ياخد التغذية، التغذية الطبيعية لقدراته. ولما نقول التغذية بنرتب أولا التغذية أولا الهواء، الهواء الأكسجين أهم غذاء تقوم عليه حياة الإنسان الطبيعية هو الهواء الأكسجين. فلازم الإنسان يوفر لنفسه الأكسجين أو الهواء النقي بقدر ما يستطيع، أولا أنه يروح فعلا يأخذ أكسجين في أماكن يتوافر فيها الهواء النقي زي الصحراوات أو زي الجناين أو الحدائق وبتاع. والأمر الثاني أنه مثلا في الصباح لازم يأخذ تنفس بطيء عشان يأخذ كمية أكسجين، وده اللي يسموه البيت الحوص بتاع الإنسان، يدي الإنرجي ويدي الطاقة. مش ممكن أبدا يحيا الإنسان من غير الأكسجين، فلازم الإنسان يعوض عن طريق الأكسجين بالتنفس البطيء. دي واحدة. بعد الأكسجين يجي النوم، النوم أيضا غذاء. النوم غذاء مهم جدا، والطبيعة علمتنا انه الطفل الرضيع مفروض ينام 22 ساعة السنة الاولى على الاقل 22-23 ساعة، من سن سنتين لخمسة ينام 15 ساعة مفروض كده عشان يكتمل الجهاز العصبي بتاعه، بدون هذا بيتأذي الجهاز العصبي، وبالتالي تبقى مناعة الطفل للأمراض ضعيفة. لو انه يقلل ساعات النوم عن 15 ساعة من سن 2-5، من سن 5-10 ينزلوا الى 12 ساعة، من سن 10-15 يوصلوا ل 10 ساعات، وهكذا بس نوصل لسن الشباب يكون 8 ساعات. في سن لغاية يمكن سن بيلاقي نفسه ان يمكن بساعات النوم بتقل، اذا بلغ سن 80 يرجع تاني زي الطفل ينام كتير قوي، بعد 80 ينام كتير جدا. كل دي يعني بنحط النوم الغذاء التاني في المرتبة بعد الهواء. النوم غذاء، واكتشفوا ان الانسان وهو نايم المخ في ساعة النوم بيكون مادة، بيكون مادة غذائية للإنسان. المهم الخلاصة إنه الجهاز العصبي محتاج جدا للنوم، والجهاز العصبي هو ملك الأجهزة، ملك الأجهزة كلها، هو اللي يسيطر على جميع الأجهزة. فإذا ما كانش يتوافر بالجهاز العصبي الغذاء، بالتالي طبعا هيضعف كل الجسم، فما بالك إذا كان الجسم بطبيعته ضعيف أو شخص ظروفه كده إن هو مولود من أبوين ضعيفين أو ظروف ضعيفة، بعدين يتباهى بإنه ما بينامش ومش عارف إيه وإنه إيه وإنه إيه، فتكون النتيجة إنه هو طبعا بيدمر حياته بهذه التصرفات. لكن لما يعني يمشي بحسب الطبيعة وبحسب توازن الطبيعة يقدر يتلافى التعب او الضعف الطبيعي بتاعه اللي هو نتيجة ان البذرة بتاعته ضعيفة، يتلافاها بقدر الامكان بمراعاة الاساس الصحي لحياته. يجي بعض النمرة، يجي بعض النوم مباشرة المية، الماء، الماء ايضا غذاء، والغذاء في غاية الاهمية. ولو تعرفوا ان الانسان لازم وزنه تلتين على الاقل مية. والشيء تاني لازم تعرفوا ايضا انه الانسان قد يستغنى عن الطعام الى 40 يوم، اقصى مدة ممكن يتحملها الجسم 40 يوم، لكن لا يستطيع ان يستغنى عن المية اكتر من 3 ايام، وبعد كده يتسمم. فالمية في غاية الأهمية كغذاء، لأنه بتعمل غسيل، وهذا الغسيل مهم جدا لطرد السموم وطرد الشحوم وطرد الويست الموجود في الجسم، كل الحاجات المستهلكة والأنسجة التالفة. والدم عاوز مية عشان يجري، والكلى عاوز مية عشان يتغسل ويتنظف، والكبد عاوز مية، كل عضو من أعضاء الإنسان عاوز مية، الخلايا عاوز مية، كل شيء عاوز مية مية مية، اللعاب عاوز مية. إن ما كانش في مية بس تلاقي اللعاب يتحول لمادة غيروية. في ناس عارف واحد يعني أيام حرب 67 واحد تاه 39 يوم، فشرب البيض بتاعه بعد ما خلص بدأ جسمه ينشف لدرجة جاء في الآخر وقع على الأرض. وبعدين تلاقي واحد أعرابي حب يعالجه ما أمكنش أبدا، بيعاوز يفتح له حنط ما أمكنش، لأنه اللعاب تحول لمادة غيروية واللسان لزق في الحلق بالضبط زي الغرف. وبيجي قبل ما يوصل هو لهذه الحالة بدأ اللسان نفسه يتحرك بصعوبة لدرجة يشطشط، يعني لما يحب يفصل لسانه عن سقف الحد يشطشط، دي حاجة بتطلع بتتسلق سلك. فاللعاب بيتحول لمادة غيروية نتيجة طقس المية. فالمية دي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. نقول إنه أقصى مدة يستطيع الإنسان أن يتحملها 40 يوم يقدر يستغنى عن الأكل. فدي تشرح لنا لماذا سيدنا المسيح ولا يقال انه بعد 3 ايام لازم يتسمم، انما الميه لا. يقال انه بعد 3 ايام لازم يتسمم، الهواء يقال انه يقدر يستغنى 3 دقائق، يعني انت ما تقدرش تستغنى عن الهواء اكثر من 3 دقائق، يموت على طول. أنا عاوز أقول إذا لما نقول لازم الإنسان ياخد تغذية طبيعية، نقصد بتغذية طبيعية أولاً بالهواء والأكسجين، وخصوصاً لازم الهواء يدخل لكل الجسم عن طريق التنفس البطيء، والهواء النقي، لأن الهواء الأماكن دي ملون. فبقدر الإنسان لازم الواحد من وقت لآخر يروح إلى الحدائق وإلى الأماكن اللي فيها بعيدة عن التلوث. وأيضا الهواء ربنا بيرتب بطريقة طبيعية في توازن الطبيعة، بحيث إنه عن طريق النبات بيطلع الأكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون، فإحنا ناخد الأكسجين عكسي بطريقة عكسية، إحنا ناخد الأكسجين ونطلع ثاني أكسيد الكربون. النبات ياخد ثاني أكسيد الكربون ويطلع لنا أكسجين، فبالسبب يسمى النباتات عبارة عن رئة من بلد. والشيء الطبيعي ان ربنا يشاء انه بالليل النبات يطلع ثاني أكسيد الكربون، النهار يطلع الأكسجين، العكس. فليأتي الناس تحت شجرة 会从北方的教育中心看到你这么辛苦，你还在打一个字，我给他的本子一背，好吧？你有家，你看我那干嘛那么笨？啊，就现在你看我啥，好吧？那，只要你看我那可能比如说你现在不到，不到一次大病吧，不过，还是要你看我那啥，你大不过心里。حتى شوية بعض الضوء حتى بيعملوها برسم بياني وبالليل يكون أنبق الصفح يكون أنبق أي وهكذا ودي عملية إلهية ولذلك أحد العلماء حسب قال إن كل شجرة بتزود 10,000 إنسان بالأكسجين فتبقى جريمة أي شجرة بتقطع معناها شجرة 10,000 إنسان من نصيب من الأكسجين وهذا السبب اللي يدعو إلى الإكثار من النباتات في الأرض وكل ما كان هناك نباتات عندك مدينة برلين بالذات برلين يعني 50 مساحة نباتات معينة الأمر عليك يعني مدينة برلين عاقلة تعبان كلها تعبانها 4 مليون نسمة بينما المدينة عظيمة وكبيرة أوي والباقي كله نباتات غابات تعبان كلها وعشان كده مرة في مدينة برلين كان في شجرة عجيب وبعدين كانوا عايزين يصلحوا الطريق يعني زي طريقة التنظيم الصعبة فكان في هناك اقتراح من رجال الحكومة ان يشيلوا الشجرة عشان الشارع فقامت ثورة من الاهالي واضطرت الحكومة انها تشوي بالشارع عشان تنفذ الشجرة تنفذ الشجرة كما هي هذه قيمة الاشجار عند الناس اللي بتفهم يعني لكن احنا هنا حتى تعرفين الكتاب لما قالوا عن شارع الهرم لما اصبحت شارع الهرم يقتلوا الشوارع الاشجار لما قلعوها فخسران كبير جدا الكلام ده كلام علمي صح يعني لو اتشال النباتات من الارض تفقد الارض وده بيفقد الانسان فلازم احنا ناخد نصيبنا من هذا لازم من الحدائق العامه يعني مشهوره حديقة لندن اسمها حديقة هاي ستارت كده هي عبارة عن مدينة لو دخلت منها ما بعرفش تخرج يعني متاهة عبارة عن متاهة في بلد في فرنسا اسمها شانتيلي كان عندنا مؤتمر هناك في جنينة ده عبارة عن انا قلت دي زي جنة عدن بتختلف ازاي هذا مساحة ضخمة جدا فبينما بلدنا كان الكتاب المقدس يقول كجنة لربك ارضنا لكن دلوقتي في بلاد اخرى نتيجة المطر والمتوالي تحولت فعلا الى حدائق والى جمال بتاع في اواخر التركي في كنسالا ولا اوغندا ولا بتاع تلاقي حاجات غابات كل ده بسبب المطر انما ده جاي من تحت البلد عندك دلوقتي بيقولوا انه بسبب بحيرة ناصر بتاع اسوان اثرت على جو اسوان وايضا عدلوا يعني في مدى حمادي في مشروعات ري وبتاع وخضرة وزراعة جديدة اثرت على جو البلد يعني من جهة الحرارة من جهة الصعبة كان في الشكل ان وجود النبات ووجود المية مهم جدا فعاوز اقول يعني احنا دلوقتي بنتكلم في صحة الانسان فالمية في غاية الاهمية وانا حطيتها تحت بند بيزاء يعني يمكن الواحد يتبادر بجزء غذاء يعني اللحوم والاكل والحاجات دي كلها اللي احنا بناكلها لكن الهواء غذاء للانسان والهواء النقي والهواء العميق اللي يدخل لاعماق الجوع كل ما بيتدخل لجوع الخلايا لازم على فكره بيقول التنفس المضيع عشان الخلايا اللي جوه دي تاخد تتنفس ولهذا تتجدد الهواء مفيد جدا ومهم جدا لحياة الإنسان لما عرف الإنسان يعمل كده الهواء ما بيحصلش والرئتين بيقول لك الرئتين بيظل يمكن مثل 19 مثل ما فيهاش هواء لأنه لما بيتنفس بس يدوب حتة صغيرة قد كده يوصل الهواء والباقي بعد كده أرسل هؤلاء الناس يجيلهم أمراض وتبقى مناعتهم ضعيفة ف فتشغيل التنفس البطيء ده يخلي كل الرئتين لغايه الاخر يدخل الهواء لغايه الاخر حتى في الرئتين، وبالتالي بيدخل للدم بيدخل للقلب بيدخل للشرايين بيدخل للاورده. وبعد كده قلنا النوم، وبعد النوم في الاهميه يجي الميه، بعد كده يجي الفاكهه والخضروات الخضراء. الفاكهه فاكهه طبيعيه مش الكمبوس والحاجات اللي بيحطوها في العلب، لا فاكهه فاكهه بتطلع من الشجر على طول مش المحفوظه دي. والخضروات اللي بيسموها السلطه الخضراء دي في غايه الاهميه، لان دي ايضا الى جانب القيمه الغذائيه بتاعتها فانها مطهره، تنقي الجسم من السموم والحاجات المترسبه فيه وحاجات كده. وبعد كده تيجي اللبن، اللبن ومستخرجات الالبان والبيض والحاجات دي كلها، واخر شيء يجي هو السمك، واخر شيء يجي اللحوم. افلاطون بيقول المدينه الصحيه هي التي، وده افلاطون ده قبل المسيح يعني السنه على الاقل، المدينة الصحية هي التي يأكل سكانها فصولا وحبوبا وفواكه ولا يأكلون لحم الخط. وطبعا في أسباب أخلاقية وروحية ونفسية لهذه النظرية، وعشان كده في ناس يسموهم النباتيين اللي يؤمنوا أنه يعيش الإنسان نباتي كل أيام حياته، وأنه لو عاش نباتي صحته كويسة، وأيضا لا تهاجم الشيخوخة العقلية التي تهاجم الناس اللي يأكلون اللحوم. إذن كلما عاد الإنسان إلى الطبيعة بقدر الإمكان، وينتج عن هذا مضار الأدوية، بشرح لكم قد إيه الأدوية دي اللي يسموها التابلت، اللي بنتكلم عن الأدوية دي اللي بيزقوها في الجسم. ويتبين يعني طبعا الخلاصة اللي ده موضوع كبير جدا، إن دي كلها بتكون أساس للسرطان. النهارده اتعرف ان هي السبب الاساسي للسرطان هي هذه الادويه كلها. وفي حكمه بيقولها يعرفوها الصيادله، ان كل دواء سم، كل دواء سم. اهو ينفع في حاجه لكن يضرب في حاجه ثانيه. فكل ما عاد الانسان الى الطبيعه بقدر الانسان ويتجنب كل الحاجات غير الطبيعيه المفتعله، يعني حتى السبب الجديد يسمونها فيتامينات غير فيتامينات. لحصول يحذفوا اسم الفيتامينات، فيتامينات معناها حيويات، لكن في حاجات ميتة، بمجرد ما خرجت من طبيعتها من النباتات الأصلية ماتت. يعني مثلا لما بضرب مثلا بقول اسرق، دلوقتي عرفنا احنا التركيب الجزئي بتاع التفاحة ولا البرتقال، يقول لك كذا ضابط اكسجين، كذا ضابط هيدروجين، كذا ضابط كربون، كذا ضابط سكر، كذا ضابط مغنيسيوم، إلى آخره. مفروض منطقيا انه نقدر نركب التفاح، نجيب الجزيئات بالظبط كده، منطقيا ممكن، يعني منطقيا ممكن نعرف التركيب الجزيئي مش كده؟ خلاص نجيب الذرات دي ونجيب الوزن دي ونجيب ونشوف تطلع تفاح ولا لا، مش هتطلع، هتطلع تفاح شمع للتفاح اللي بيعملوه الدنيا ده، مش تفاحه طبيعيه ابدا ابدا ابدا. فلذلك هذه الفيتامينات اللي يسموها فيتامينات دي بيقول لك اكسترا مستخرجات من الطبيعه. طيب استخرجت لكن بعد ما استخرجت ماتت. دي روح الانسان لما تطلع من الجسد بعد كده الجسد يبقى جيفه، يبقى جسد، يبقى جثه يسموه جثه. ما بيموت واحد يقول له الجثه هنوديها ازاي الجثه؟ انا بستغرب الواحد حلو ده انسان يقول له عم جثه، طبعا انه خرجت من الروح. فاخواننا دول اللي بيجمعوا بيجيب لك البتاع ويقول لك احنا بنطلعها من النبات بنطلعها مش عارف ايه وطيب وكده. الناس ابتلعت خلاص ابتلعت فماتت. فالدور دي تركيب كيميائي، هذه الفيتامينات كيميائي وبتضر دلوقتي. يعني دلوقتي في تحذيرات ان الفيتامينات دي محدش ياخدها الا اذا كان بقى بضروره يقتضيها الطبيب. ولذلك في بعض الدول في الدخانات في لندن، كل ادخانه دلوقتي في لندن ممنوع ان الواحد ياخد اي فيتامينات الا بامر من الطبيب. زمان كان يقول لك ايه اخد بتاع ده زياده يمكن جيت البول، يعني اخد بتاع ده يروح للصيدلي بلا حساب يقول لك اتأول. كان يقول لك على البنسلين ما اخدي قرص بنسلين على الضفيف يعني ما ندوات في تحذيرات شديدة جدا بكل الحاجات دي طبعا انها مضرة لانها تفكيك كيميائي مش تفكيك طبيعي. هذا التفكيك الكيميائي له مضار ومتعادل يسبب سرطان. واحد طبيب ماد من فيتامينات طبيب روسي ماد من فيتامينات الانتي بايوتكس النهارده اللي بيسموها انتي بايوتكس كمان طاقه بتحصل بيقول لك مرض بيسموها حيويات يقول لك عشان فلان عنده حمى ونتخلص من حمى صحيح يعني بتفيد فائده مؤقته انما لابد ما بتضر حاجه ثانيه. يعني في شاب كان في الثانويه العامه في التركيه ان ابوه صيدلي وصيدلي ضخم اكثر صيدليه في التركيه كان في الثانويه العامه ومش عارف جاته قلبه فكان مستعجلين يعني عاوزين يشفى بسرعه فابوه طلع بقى الزخامه العظيمه دي طبعا بلاي الخامه فادوا له بقى انتي بس حتى النتيجه دي في الصمت بنفس المعرض عطش ودخل كليه الصيدله وطلع صيدلي وعطش بسبب الانتي بس. فالنهارده في تحذير من الصحه العالميه للانتي بس كان يقول واحد قال عنده انتاج عنده مش عارف ايه عنده ايه يقول انتي بس. النهارده الصحه العالميه بتحذر من استخدام الفيتامينات الانتي بس الانتي بس. النهارده انجلترا اصدرت قرار ان الاطفال ما ياخدوش اللبن بتاع العلب اللي وجدوا اللبن العلب بتاع ده يتسبب عن النزلات المعويه بتاع الاطفال وان في نسبه مرتفعه من الاطفال في انجلترا ماتوا بسبب هذا اللبن. فصدر قرار ممنوع اعطاء هذه العلب لبن العلب للاطفال. فبقول لك يعني النهارده اكثر من اي وقت مضى عرفنا مساوئ الذي تكلم في التغذيه يعني. فبتقول ان الهواء اولا وبعد كده النوم وبعد كده الميه وبعد كده الفاكهه والخضروات وبعد كده اللبن مهم جدا ومتقاعد في الالبان وبعد كده الحاجات المهمه كمان. من الناحيه الثانيه المفروض بقدر الامكان الانسان يتجنب قدر ما يستطيع استخدام الادويه ويعود بقدر الامكان الى الاعشاب وكل الوسائل الطبيعيه الممكنه طريقه الطب الطبيعي يعني قدر الامكان. على الرغم من الشخص يعني ده مش معناه ان الواحد عن هذا الطريق هيرجع يكون هنتجاهل مش معناه ان احنا بنتجاهل الوراء انما بنقدر نتفادى بقدر الامكان الدمار السريع بتاع الانسان عن طريق محاولة الانسان انه يجدد جسمه بطريقة هذه التربية الطبيعية. وفي حكمة لطيفة جدا ما اعجبها آلة ترمم نفسها بنفسها الجسم لو سبناه لوحده في حاجة بيسموها جهاز المناعة الطبيعي في جهاز مناعة طبيعي فالجسم بيرمم نفسه بنفسه بقدر الامكان بس عاوز وقت وعاوز ان احنا نلجا للطرق الطبيعيه غير المفتعله والبعد بقدر الامكان عن الادويه والعقار والحاجات دي اللي بتبقى كده. طبعا تيجي بعد كده العوامل الروحيه لان الانسان ما هوش جسد فقط ولكن روح. وطبعا يعني الانسان روح قبل ان يكون جسد. الانسان لما يبقى عنده انتعاش نفسي وانتعاش روحي ده بيديله صحه جسديه يثير فيه الصحه الجسديه. وكلكم عارفين قد ايه العامل النفسي بيكون الواحد فرحان الفرح يعمل ترياق في الجسم ترياق حقيقي يعني مش كلام خيالي مش كلام ادب مش يفرش الخيال حقيقي يعني ده يؤثر على الغدد الصماء على طول لان الغدد الصماء بتلعب الدور الوسيط ما بين الروح والجسد. بصير بس مش هي الوسيط ما بين الروح والجسد الغدد الصماء. ايه الغدد الصماء؟ الغدد التي ليس لها قنوات. منها الدرقيه ومنها الكبدين ومنها الحاجات دي كلها. دي لانها بتفرز في الدم على طول. بالعكس بقى العوامل الحزينه الحزن والغضب تدمر الجسم لان بتعمل افرازات مباشره في الدم تعكر الدم. مش عارف كلمه كلام بيعكر دمي أو أكثر ذلك. هذا التعبير تعبير النهاردة علمي كبير جدا، تعبير صحيح. عكر دمي انا عكر دمي فعلا، يعني كيميائيا عكر دمي، يعني انه دخل في الجسم، دخل في الدم مواد، هذه المواد دي عملت تعكير لانها غيرت نسبة التركيب كيميائيا. انا بتكلم كيميائيا، عمل تغيير في نسبة تركيب الدم نتيجة الغدد الصمام، لان في حالة الحزن هتلاقي تلاقي انتفاع البنكرياس يشتغل بطريقة يروح فارغ مادة اللي هي مادة السكر تفرز وبتاع الأخري، وبعض اللي يترتب على هذا انه الانسان بيصاب بأمراض. وعملوا تجارب، لو قعدنا نتكلم الحاجات دي هيطول الشرح مش هنجاوب على كل الثانية. المهم يعني الحاجات الروحية والنفسية تؤثر، يعني الحاجات الفرح والسرور والرضا والسلام اللي يكون في النفس البشرية نتيجة العلاقة الطويلة مع ربنا والإنسان حاسس إنه ضميره مش تعبان، هذا كله يعمل أثر جميل جدا يخلي افرازات الغدد الصماء تفرز صحة. ولذلك يقول لك الكلام اللين يسلم العظام، الخبر المصح. هذا الكلام اللي قاله سليمان الحكيم يسلم العظام صح، صح كيميائيا، لانه بيعمل ترياق وافراز في الدم يترتب عليه ان الانسان تحب العظام. وبعدين يقول لك ايه الهم في قلب الرجل يحميه، الهم يؤثر فيخلي الواحد يشمل بعض. هذا الكلام مش كلام ادب، يعني مش كلام ليتريتشر، ده كلام النهارده يترجم كيميائيا الخبر المحزن، الحزن والغضب وكده. يعني مثلا لو اخذوا من واحد حقنه مصر وهو في الغضب يدوها الكلب دي مصر على لازم، او قطه او صار لازم يموت، لان الدم في حاله الغضب بيتحول الى سم نتيجه افرازات الغضب الصماء على طول. وعملوا تجارب على قطط ومش عارف ايه وكان شعب الى اخره، مش مجال امر حياتي شعب. المهم يعني انه الناحيتين دول مع بعض اللي هي الناحيه الروحيه والناحيه الجسديه. فمن الناحيه الجسديه الانسان يعود بقدر الامكان، يعني جيت باك تو نيتشر، قدر الامكان يعود الى الطبيعه، يبعد عن الاشتعالات، وبهذا الطريق يقدر يصحح شويه من متاعب الوراثه اذا كان حاجات عنده جت الوراثه بقدر الامكان. يتفادى الحاجات الثانيه اللي جات له من طريق ابويه او من طريق الوراثه او من طريق امه وهي حامل او ساعه الرضاعه، بقدر الامكان يقدر شويه الطاقة بتاعته تقدر تستمر أكثر. لكن لو إنه هو كمان استخدم وسائل ثانية للتدمير يبقى يموت قبل أوانه كمان، يعني كانت قوته تحتمل يعيش 50 سنة ممكن يكون يموت في 30. وده اللي قاله سليمان الحكيم، قال لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير أوانك. طيب نجاوب على السؤال الثاني بسرعة. بعض العقائد غير الأرثوذكسية تستند على القول الكتابي خرافي تتبعني ولن تهلك إلى الأبد ولا يختص أحد من يدي، فيقولون إن المؤمن لا يهلك ولا يسقط. فالمؤمن طالما هو مؤمن وخرافي تتبعني، طالما هي خرافي، لكن قد يقع الانسان في خطيئة الخيانة العظمى بعد ما ينضم للمسيح يرجع تاني يكون في اعظم الشيطان. ودي مسألة ارادية تتوقف على ارادة الانسان نفسه. فكلمة لن تهلك الى الابد ولا يختص احد من جانبي، يعني من جانب الله، الله كفيل بان يحفظ الانسان، كفيل طبعا. لكن اذا اراد الانسان ان هو يخرج عن ارادة الله ويطلع من الخط بتاعه بإرادة، طبعا مطلوبة لإرادة الإنسان، والله لا يقهر الإنسان على شيء ضد إرادته أبدا. الله كما قال القديس أوغسطين، إن الله الذي خلقك بدينه لا يقهر أن يخلصك بدينه. المسيح قال أنا واقف على الباب أقرأ، إن فتح أحد من أسفل إن ما اتفتحش ما قالش ليكم غصب عنه أبدا أبدا. الله بيحترم حرية الإنسان وكرامة الإنسان في حريته. الله لا يمكن ما يحصل شبابا. وإلا لو كان الله يعني ما بيحترمش حرية الإنسان كان الكتاب المقدس مش معنا، الوعظ مش معنا، التعليم مش معنا. ليه؟ كان يقدر يجبر الإنسان وقال في هذا أولا تحول إحنا إلى 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 كائنات غير مريدة، إلى حيوانات. في هذه الحالة مش هيبقى لنا حساب، لا لنا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لأنه هنبقى مخيرين بقوة الله. خلاص يبقى في هذه الحالة لا فضل للفاضل ولا ذنب للمخطئ. يبقى إذا الحيوان عمرك ما تقول هذا الكلب شرير وهذا الكلب قديس، عمرك ما هتقول يعني، لأن كل كلب يتصرف تصرف الكلب الآخر إذا كان من نفس السبيلة، كل أسد يتصرف تصرف الأسد الآخر إذا كان من نفس السبيلة، كل صاع، كل نمر، كل حمامة، كل ينامة لها خصائص معينة معروفة بها، وتقول هذه الحمامة أدي صفاتها، وأدي الأسد أدي صفاتها، وأدي النمر أدي صفاتها، لها صفات معينة معروفة. زي ما تقول إن الموزة بليها صفات وبها تعرف موزة وتميزها عن البرتقالة، وتميزها عن الموزة البلدية مش عارف ايه، هكذا يعني. فالحيوانات مفيش، انما احنا البشر اثنين يكونوا من اب واحد وام واحد، ومع ذلك واحد يبقى في الشرق والتنسي في اخلاقه في سلوكه في طباعه في عاداته، على الرغم انهم شكلهم قريب من بعض من ناحية السحنة الجسدية، الدم اللي فيهم نقدر نقول من دم واحد تقريبا من اب واحد، لكن بيبقى في سلوك سلوكية. ليه بقى؟ لان الانسان حر، والحرية دي مسألة يعني محدش في الدنيا بيقدر يحتمل انه يشك فيها. يعني ايه يا اخي انا حر، يقول مش عارف حتى مجرد يشتم انك انت عاوز تفرض عليه رأيك، يا اخي انا حر اقدر ولا ما اقدرش، تقدر تفرض عليه؟ بس اذا الانسان حاسس انه حر. والدليل كمان على كده ان الواحد لما بيخطئ بيندم، الندم نفسه دليل على احساس الانسان بالحرية، لانه لو لم ياخد حرة لماذا يندم؟ لماذا يندم؟ الندم دليل على انه كان في امكانه ان يفعل فلم يفعل، فلذلك هو بيندم بيزعل من نفسه. كونه يزعل من نفسه دليل على انه كان يملك، كان يملك ان هو يتصرف تصرف العليم كده، ما تصرفش فبيرسل الى نفسه الخطا بناء على بيندم. فالانسان حر، كائن حر. المسيح لما جه حتى يشفي المريض قال له هل تريد ان تصرف؟ حتى عمليه الشفاء عمليه حاله الرجل مطقع 38 سنه، يعني محتاج للسؤال ده، مش محتاج للسؤال، لكن السؤال مقصود منه ان يؤكد ان حق الشفاء لا يمنحه المسيح الا بناء على اراده الشخص الى طلبه. فيقول لك ها انا واقف على باب الاقرب، او يجي يقول لك ايه ها انتم امامكم الحياه والموت، اختار الحياه فتحيا. يعني لا عد ولا حصر بالنصوص الكتابيه الموجوده في الكتب المقدسه، وطبعا نفس وجود الكتاب المقدس ووجود الوعظ ووجود التعليم ووجود كل ده دليل على حريه الانسان. ايه معنى ان ربنا يقعد يترجانا ولا يدينا وصايا؟ ايه وجودنا ايه؟ كان يقدر خلاص بالامر زي الحيوانات، الوحي لم يعطى للحيوان انما يعطى للانسان، كتب المقدسه اعطيت للانسان، النصائح والتعاليم والتوجيهات والتوبه وما الى كل ده اعطى للانسان، بس ما اعطيش للحيوان. عمرك ما تشوف خريطه الاحصان ولا بتاع يندم ويتوب وبتاع او كده كان ماشي كويس ويمشي وحش او راح ويمشي وحش ويمشي كويس، ابدا. طول عمره الحصان واحصان والحمار حمار والخروف خروف ولا حاجه ابدا. فاذا كلمه لن تهلك الى الابد ده طالما هي في ايدي، لكن لسه طلعت من ايدي تهلك. واحنا نملك نشد ايدنا نطلعها من المسيح، نملك اب بالإرادة. مش مرت الرسول قال لك في ناس كنت أذكرهم بالفرح والآن أذكرهم بدموع لأنهم صاروا أعضاء صليب المسيح؟ راحوا فين دول؟ كانوا كويسين أوي، ولا كنت أذكرهم بالفرح والآن أذكرهم بدموع لأنهم صاروا أعضاء صليب المسيح؟ إذا ممكن الإنسان، ومرة ثانية يقول لك إيه؟
من هو قائد فلينظر لئلا يخطئ. إذا في احتمال الخبرة الذي كن أمينا حتى الممات فأعطيه، كن أمينا حتى الممات. يعني لو كان واحد أمين لغاية فترة معينة ولكن ما كملش ممكن يفشل أيضا. ومرة ثانية يقول لك إيه، جاهد لئلا يأخذ أحد إكليلك، يعني ممكن إن إكليلك يتخطف منك. إذن المطلوب الثبات، بفضيلة الثبات اللي نتكلم عنها، الأباء والصمود اللي قال عنها المسيح من يصمد إلى الانتهاء هذا يصمد، بفضيلة من يصمد الترجمة الدولية هي من يصمد إلى الانتهاء، صمود الإنسان يثبت ويستمر ولا يتراجع ويوقف. فإذن يعني المسألة مسألة إنه خراف إذا الدعم صح ولم تهلك إلى إجابة صح طالما هي خراف. لكن واحد تمرد وقال له لا مش عارف، عقوق ابن مش ممكن يقع على ابوه طالما هو ابن صح وحافظ عليه، لكن ايده فلتت زي ما عيل صغير لما يكون في ايد امه وابوه، طالما هو في ايد امه وابوه طبعا يبقى مطمئن. لكن الولد شقي راح شادد ايده بتاعه حجري امه جات العربيه تصدق ولا حاجه كده، فلو ايه الولد شد ايده وطمع، لكن طلب انه في ايد ابوه يبقى ابوه طمعان. قال الكلمه انه ليس احد لن تهلك الا ابد ولا يختص احد من يدي، طبعا بشرط يختص يعني العنف جاي من الخارج. لكن لما يكون من اراده الشخص، الشخص عاوز يمشي خلاص يقدر يمشي. ها هل تريد يعني الطمع